الحمد لله الذي لم يزل عليما خبيرا، قد احصى كل شيء ولا يفوته شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وكان بعباده خبيرا بصيرا. والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اخواني الاحبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد، فانني اسال الله كما جمعنا في بيته هذا ان يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته وفسيح جنته. النفس ايها الاخوه تزكو بالذكر، والبلد يزكو بحلق الذكر ودروس العلم، فتصبح الملائكه في شوارعها واحيائها تذهب وتجيء وتقعد وتنزل ملتمسة حلق الذكر، فتتنزل السكينة وتعم الرحمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحصونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. الحديث إلى أن قال في آخره أن الله يقول لملائكة: فأشهدكم أني قد غفرت لهم، رواه البخاري. وفي رواية أحمد: إن لله عز وجل ملائكة فضلا يتبعون مجالس الذكر، يجتمعون عند الذكر، فإذا مروا بمجلس على بعضهم على بعض حتى يبلغ العرش. الحديث. اللهم اجعلنا في هذه الساعة من أهل هذا الحديث يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقبل البداية أيها الإخوة، لا بد من شكر المسؤولين والقائمين على هذه السلسلة الطيبة التي استمعتم إلى عدد من دروسها في هذا المكان الطيب، فجزى الله بالخير كل من تسبب في قيامها وتنفيذها والإعانة عليها ابتغاء وجهه الكريم. أيها الإخوة، موضوع درسنا لهذه الليلة أحكام وعظات ونظرات تربوية في استدراك ما فات. وسبب الحديث عن هذا الموضوع أن هناك ملحظا فيما يخص مسألة التفويت والتضييع والاستسلام لليأس وعدم السعي إلى الإصلاح والاستدراك. أناس كانوا في جاهلية فهداهم الله، وبعضهم كانوا في بدعة فأنقذهم الله، كيف يعوضون ما مضى من عمرهم؟ وآخرون تردت أحوالهم وضعف إيمانهم وانتكست مسيرتهم وبردت هممهم، واعتراهم من الشيطان ما اعتراهم، ومسهم من كيده ما آذاهم، فوقفوا يتلمسون الطريق، ولهم أصحاب يدعونهم إلى الهدى ائتونا قل إن هدى الله هو الهدى. وبعض هؤلاء يحاولون الرجوع، وبعض لا يزالون في أمرهم يترددون. فلنلقي نظرة على هذا الموضوع، وأجد أنه بحق أيها الإخوة موضوع مهم لنا جميعا، استدراك ما فات. ننظر ماذا قال العلماء في هذا الموضوع، وكيف يمكن أن نستفيد منه في مسيرتنا وحياتنا. العنوان مكون من جزئين: استدراك ما فات. والاستدراك لغة استفعال من درك، والدرك والدرك اللحاق والبلوغ. وفي اللغة استدرك الرأي والأمر إذا ثلاثة ما فرط فيه من الخطأ والنقص، ثلاثة ما فرط فيه من الخطأ والنقص. والاستدراك عند العلماء، وهو الذي يرد كثيرا في كلام الفقهاء، إصلاح ما حصل من القول أو العمل، إصلاح ما حصل في القول أو العمل من خلل أو قصور أو فوات، ويقولون استدراك نقص الصلاة بسجود السهو، واستدراك الصلاة إذا بطلت بإعادتها، واستدراك الصلاة المنفية بقضائها، والاستدراك بإبطال خطأ القول وإثبات صوابه. إذا كنت تتحدث وأخطأت تستدرك كلامك وتأتي بالصواب. ويقول العلماء أحيانا التدارك في الأفعال فعل العبادة المتروكة أو فعل جزئها في محله المقرر شرعا ما لم يقص إذا فات الذهب، لكن إذا ما فات نحاول الاستدراك، كما في قول صاحب كشاف القناع رحمه الله من علماء الحنابلة: لو دفن الميت قبل الغسل وقد أمكن غسله لزم نفسه وأن يخرج ويغسل تداركا لواجب غسله. وكقول الرمي رحمه الله: إذا سلم الإمام من صلاة الجنازة تدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذكارها، وقوله: لو نسي تكبيرات صلاة العيد فتذكرها وقد شرع في القراءة فاتت فلا يتداركها، لأن هذا ممكن تداركه وهذا فات. وقد يقع الغلط في القول فيحتاج الإنسان إلى تداركه بأن يبطله ويثبت الصواب، ولذلك طرق، ومنها قولهم: بل فيقول كلاما فيتذكر أو يعرف أنه خطأ فيغير ويقول بل ويأتي بالصواب، هذا الاستدراك. أما الفوات استدراك ما فات، فات من الفوت والفوات يقال في اللغة فاته الشيء إذا ذهب عنه كما في الإنسان. والفوات منه ما يكون في أمور الدين ومنه ما يكون في أمور الدنيا. أما فوات الدنيا أيها الإخوة فهو شيء قريب سهل ويسير يمكن تعويضه. من نظر في دينه إلى من هو فوقه، من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه، كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه، فيأسف على ما فات من الدنيا قطعا، لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. وقد تولى الله علاج الألم النفسي الذي يترتب على الفوات، تولى الله علاج ما حصل من ذلك في نفوس الصحابة في غزوة أحد، فقال الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. فقوله تعالى: فأثابكم غما بغم، أي فجزاكم غما على غم. وقال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: الغم الأول بسبب الهزيمة، والثاني الغم الثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة. فإذا كان ألما عظيما بالهزيمة والقتل والجراح. لما قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم هذا غم غطى على الغم الأول فنسوا الغم الأول، ثم تبين أن محمد صلى الله عليه وسلم حي فسروا، وكان الغم الأول قد نسي في غمرة الغم الثاني. وهذه حكمة إلهية بديعة قدرها الله تعالى في أحداث هذه الغزوة لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم، ولا ما أصابكم من الجراح والقتل. إذن الفوات في نفوس المؤمنين، فوات الدين هو الأعظم، ويحصل فوات للدنيا لأنهم بشر. أي إنسان إذا فاته شيء من الدنيا ربما يتألم، لكنه ينبغي أن يعلم أن فوات الدين أعظم بكثير من فوات الدنيا. ومما يساعد على التغلب على ألم الفوات إذا فاتك شيء، ما نجاح أي شيء فاتك من الدنيا، الإيمان بالقضاء والقدر. ولذلك قال الله تعالى في سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أخبر أنه كتب كل المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكل مصيبة قبل أن تحدث مكتوبة عند الله. قال: لكي لا فعلنا ذلك وكتبناه وقدرناه من قبل أن نخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فأعلمناكم، كما يقول ابن كثير في تفسيره رحمه الله، بتقدم علمنا وثبت إجابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها، لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، فلا تأسوا على ما فاتكم، لأنه لو قدر شيء لكان. فوات الدين إذا فاتت عبادة، إذا فاتك علم، هو الذي يحزن عليه حقه. فوات الدين هو المصيبة، كما جاء عن نوفل بن معاوية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما فقد أهله وماله. فوات صلاة العصر هذه هي المصيبة. أما الدنيا فكثر. حدثني أحد التجار في الحج قال: أنا نزلت إلى تحت الصدر وطلعت إلى مئات الملايين، ثم نزلت إلى تحت الصفر، ثم طلعت إلى مئات الملايين 4 مرات في حياتي. فالدنيا تذهب وتجيء، تذهب وتجيء، لكن الدين إذا ذهب، لكل شيء إذا ضيعت عوضا، وما من الله إن ضيعت عوضا. هناك آية في سورة الفرقان تذكر المؤمنين المسلمين بقضية الاستدراك. استدراك ما فات. ما هي هذه الآية يا إخوة؟ من يعرف ما هي هذه الآية في سورة الفرقان؟ لها علاقة باستدراك مثلا. نعم، قال الله تعالى: أحسنت. قال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال العلماء، قال المفسرون في خلفة، في قول خلفة يعني من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار، أو فاته بالنهار أدركه بالليل، خلفة. من رحمة الله بهذه الأمة أنه لما علم قصر أعمالها وضعف أجسادها بالنسبة لمن سبقها، عوضهم تعالى بالمناسبات تضعف فيها الوجوه، يدركون بها من سبقهم ويسبقونه. ليلة القدر خير من 1,000 شهر، صيام عرفة يكفر 2 سنين، وعاشوراء يكفر 1 سنة، وصيام شوال بشهرين. الحسنة بعشر أمثالها. كيف حال، كيف كان حال السلف رحمهم الله يا ترى في موضوع الفوات إذا فاتهم شيء من الطاعات؟ نحن الآن نتكلم أيها الإخوة في غمرة أحوال يتفوت فيها علينا أشياء كثيرة من الطاعات، وربما يكون عندنا ضعف من الإيمان يتبلد الإحساس، فلا نحزن على ما فات من الطاعات. كيف كان شعور سلفنا يا ترى في مسألة فوات الطاعات؟ إذا فات الواحد منهم مشهد غزوة، ماذا كان يفعل يا ترى لاستدراك ما فات؟ مثال خوض ملاقاة العدو. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر. والصحابة كثير منهم يفوتهم أشياء لعذر ويتأسفون ويريدون التعويض، ونحن تفوتنا أشياء لغير عذر، وربما لا نحزن ولا نسأل ولا نفعل التعويض. غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه أي المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد، ابن معاذ ابن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنعت. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. الآن الذي تصبح فيه 84 ضربة وجرح كم عمل حتى ضرب هذه الضربات فوق 80؟ كم تحامل على نفسه وواصل في القتال حتى يضرب هذا العدد؟ ومن حلقهم عليه مثلوا به هذا التنبيه. قال أنا كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في الآية. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله. وروى النسائي عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل أكذلك يا عقبة؟ قال نعم وشهد معه على الحديث. إذن هناك تأثر على ما فات ورغبة في التعويض وسؤال واستفتاء كيف نعوض فاتنا كيف نعوض. من الأشياء أيضا التي نلاحظها في سير السلف ألمهم لفوات لقاء الشيوخ والعلماء. طبعا على رأس هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان بعض التابعين يريدون اللحاق به ليصبحوا صحابا فلم يقدر له كما حدث لأبي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى. رحل إلى المدينة ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل المدينة إذا الصحابة قد فرغوا من دفنه عليه الصلاة والسلام دوين. وأبو ذؤيب الهذلي الشاعر المشهور ذكر ابن حجر رحمه الله في البخاري عنه قال قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلوا جميعا بالإحرام إذا لب الحجيج كلهم كيف يكون الصلاة. قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج إذا أهلوا جميعا بالإحرام فقلت له ما الأمر؟ فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل كان أصاب الطاعون 5 من أولاده فماتوا في عام واحد وكانوا رجالا ولهم بأس ونجة. فقالت قصيدتي التي أولها أمن المنون وريجها تتوجع والزهر ليس بمعجز من يجزع وتجلدي للشامسين أريم أني لريج الزهر لا أتضعضع وإذا المنية أنشبت أظفارها أنفيت كل تميمة لا تنفع والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل ماذا تقنع. السلف رحمهم الله المحدثون ذهبوا في المدن يجيبون الطرق يرحلون لطلب العلم وسماع الحديث. فكيف حصل لبعضهم عندما يفوته الشيخ؟ روى السمعاني رحمه الله عن رجل من المحدثين رحل إلى ابن خلد وهو من مشاهير المحدثين رحل إليه فقال دخلت نيسابور وأنا أعدو إلى بيت أحمد بن خلد إلى بيت أحمد بن خلف فلقيت أحد طلابه أي أحد فعاتبني وقال تعالى أطعمك تعالى أطعمك أولا. فقدم طعاما وأكلنا وأخرج لي مدموعاته من ابن خلف وقال مات ودفنته. قال فشادت مرارتي تنشق لفوت الشيخ. كيف هذا الشيخ ومات الشيخ قبل أن يدركه؟ وزين الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الرحلة بذكر من رحل إلى شيخ يبتغي علو إسناده فمات قبل ظفر القارب منه ببلوغ مراده. وذكر أن عبد الله بن داود الخريبي قال كان سبب دخول البصرة لأن ألقى ابن عون. فلما صرت إلى قناطر بني دارة تلقاني نعي بن عون فدخلني ما الله به عليم فهكذا كان شعورهم في فوات الشيوخ. طيب فوات مجالس العلم، كان المحدثون يحدثون فترة في الحلقة ثم تنتهي الدرس، فبعض الناس يأتون بعد الدرس ما سمع الشيخ، متى الآن يسمع الشيخ؟ ربما لا يسمع الشيخ، فات الحديث، الشيخ يحدث بحديث أخرى، فكان فوات المجلس عليهم أثره عظيم، خصوصا أن المشايخ في ذلك الوقت كانوا يشعرون الطلبة بأهمية الدرس ولا يعيدونه حتى يقول واحد يقول مثل بعض الناس يقول يا أخي ما لحق على الجماعة ولا تلحق الجماعة الثانية، المسجد الحمد لله في جماعات متوالية، يعني المسجد عندهم يسيرة، أين أجر الجماعة الأولى من أجر الجماعة الثانية؟ أين الأجر الثانية من الأولى؟ كان المشايخ يعلمون الطلبة قيمة الدرس، وكان الناس في الخير الذي هم فيه يتألمون ويحسون جاء رجل إلى الأعمش فقال يا أبا محمد اكتريت حمارا بنصف درهم وأتيتك لأسألك عن حديث كذا وكذا بعد ما انتهى المجلس، فقال اكتري بالنصف الآخر وارجع. وقال يحيى بن معين كنا عند ابن عيينة فجاء رجل وقد فاته إسناد حديث فذكر الشيخ المتن فقال هذا الآتي إسناده فاتني الإسناد. فقال قد بلغتك حكمته ولزمتك حجته ولم يحدثه. يتعلم يأتي مبكرا مرة أخرى. وكان يزيد بن هارون رحمه الله إذا جاءه من فاته المجلس قال يا غلام ناوله المنديل. يعني أكلنا وغسلنا والآن في التنشيف أعطيه المنديل. وكان يزيد بن هارون يقول لرجل من ولد عمر بن الخطاب من نسله جاء وقد فاته المجلس وسأله أن يحدثه، فقال له يا أبا فلان أما علمت أنه من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب؟ وقال الخطيب رحمه الله وقد كان خلق من طلبة العلم بالبصرة في زمن علي بن المديني يأخذون مواضعهم في مجلسه في ليلة الإملاء في الليلة ويزيدون هناك حرصا على السماع وتخوفا من الفوات. قال جعفر بن درستوية كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد فنقعد طول الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعا يسمع فيه. من العصر يمسكون مكان إلى ثاني يوم. والآن بعض المشايخ لا يجدون طلابا للدروس وتفتح الدروس ثم تغلق وتبدأ لتنتهي، ما في طلاب 3-4-5 من ضعف الهمم، من عدم الحرص على العلم، أيها الإخوة. ثم لننتقل إلى جانب آخر، مسألة تحصيل ما فات. الآن بعض الصحابة، كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أسلموا بعدما تقدم بهم العمر، فكانت سنين طويلة من حياتهم قد ذهبت للجاهلية، ما عاشوا الإسلام إلا فترة يسيرة أو عاش سنين، لكن هذه السنين اغتنموها فعلا إلى الحد الأخطر. ولذلك نحن نعيش الآن عشرات السنين في الإسلام ولا ندرك شيئا مما فعل. من الأسباب التي رفعتهم أنهم نظروا في عمر في أعمارهم، فعرف الواحد منهم أنه لم يبق إلا القليل، فيغتنم هذا القليل في أي شيء؟ في أفضل ما يمكن. ولذلك إذا استعرضت كلمة أفضل في بعض المعاجم الحديثية وجمعت الأحاديث التي فيها كلمة أفضل، ستلاحظ أمرا واضحا في حرص الصحابة رضوان الله عليهم، ليس فقط على الخير وإنما على الأفضل، لأنهم قالوا هذا العمر قصير فينبغي أن نستغله في الأفضل. فمثلا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله. رجل مثل عبد الله بن مسعود إذا سأل سؤال سؤال له معنى، معنى كبير، إن رجل فقيه فسؤال له معنى كبير ليس كسؤال أحد من العرب. قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ ماذا وراء هذا السؤال؟ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استغلته لزادني. رواه البخاري. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري. عالم تبحث عن الأجر المضاعف، ليس فقط عن الأجر، عن الأجر المضاعف، عن أفضل الأحياء. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. ثم لم يقتصر الأمر على السؤال عن الأفضليات في الأمور عامة، وإنما سألوه عن الأفضل في الأبواب المخصوصة المعينة. ففي الصلاة مثلا روى جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. وفي العشق سأله أبو ذر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. رواه البخاري. وفي الصدقة جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري. فإذا بلغت الحلقوم ما عاد ينفع الوصية، تقول: وزعوا كذا وأعطوا فلان كذا وضعوا في الأيتام كذا وفي المساجد كذا وفي أبواب الخير الفلانية كذا، انتهى. إذا وصلت روح الحلقوم صار في حكم الميت. وقوله عليه الصلاة والسلام: وقد كان لفلان، يعني المال قد أصبح لمن الآن؟ لمن؟ للورثة. للورثة انتهى الآن، أدخل باب التوزيع. وفي الذكر روى أبو ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده؟ سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي أبواب من الخير مجموعة روى عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد مقل. الآن واحد عنده ألف ريال، تصدق بخمسمائة، كم تصدق؟ بنفس مالك. واحد عنده مئة مليون تصدق بمئة ألف ريال، كم تصدق بالنسبة؟ إذن أيهما أفضل؟ زوج المقل. وقيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عز وجل. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواله. ذهب كل ما لديه، رواه النسائي. ومما يدلك على أن القوم كانت هممهم متقاعدة لعمل الأفضل وليس لعمل الفاضل فقط أو الخير فقط، أن المناقشات كانت تدور بينهم على هذه الأشياء. أنت تنظر الآن في المناقشات التي تدور بين الإخوان وبين الأصحاب على أي شيء يتناقشون، تعرف ما الذي يشغل بالهم. جاء عن النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، رواه مسلم رحمه الله في الصحيح. ومباحث المفاضلة في كتب العلماء هذا أفضل أم هذا كثيرة، مما يدل على أن المسألة لها وزن واهتمام. فإذا جينا أيها الإخوة الآن إلى صعيد آخر لننظر ما هي الوسائل التي جاءت بها الشريعة للاختبار. الله عز وجل يعلم أن البشر ضعفاء وأن البشر تعتريهم عوامل النقص والضعف والنسيان والمعصية، فإذا الواحد قصص في عباده ما هي السبل المتاحة له وأمامه لكي يعوض ما فاته في هذه العبادة؟ سنجد في كتب الفقه أبوابا وأنواعا، فمن ذلك القضاء والإعادة والفدية والكفارة. والعلماء يعرفون القضاء بأنه فعل الواجب بعد وقته، هذا القضاء فعل الواجب بعد وقته، والإعادة فعل الواجب في وقته مرة أخرى لخلل حصل في المرة الأولى. وأما الأداء فما تعريفه؟ بناء على هذا ما تعريف الأداء؟ نعم، فعل الواجب في وقته، الأداء فعل الواجب في وقته، القضاء فعل الواجب بعد وقته، الإعادة فعل الواجب في وقته مرة أخرى لخلل حصل في الأولى. كمن صلى الظهر بدون وضوء بعد الصلاة تذكر أنه صلى بدون وضوء فعليه أن يعيدها. وهذه هذا القضاء والإعادة لاستدراك ما فات في العبادة. طيب أحيانا يكون لا سبيل إلى فعل شيء للاستدراك من جهة الإعادة والقضاء، لا سبيل إلى ذلك. مثلا واحد ترك الرمي حتى انتهت أيام التشريق، غربت شمس يوم 13 انتهى وقت الرمي، هل يمكن أن يقضي الرمي ويرمي في يوم 14؟ انتهى. طيب هذا هل له حل في الشريعة؟ هل له حل؟ نعم، وهناك أشياء يرتكبها الإنسان مثلا يفعل محظورا من محظورات الإحرام، له حل في الشريعة من رحمة رب العالمين جاءت لتطوق الفوائد وتعوض الناس عما فاته. فمثلا عندنا الفدية وهو البدل الذي يتخلص به المكلف من مكروه توجه إليه، وقع في امر مكروه كيف يدفع عن نفسه؟ بالفديه. الكفاره ما يغطي الاثم وهي اخص من الفديه. فهناك الفديه وهناك الكفاره لكي يغطي النقص، كفاره اليمين، كفاره الظهار، كفاره قتل الخطا. هناك اشياء جاءت فيها الشريعه لتعويض النقص الذي هو من طبيعه البشر. الصلاة مثلا، لو جينا إلى موضوع الصلاة، ناس بعض الناس تركوا صلوات، تركوا صلوات وتركوا صلوات متعمدين، ماذا يفعل الواحد منهم؟ خصوصا إذا عرفنا مثلا أن القول الراجح أن من تعود أن من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها لا سبيل إلى قضائها. وكيف يعيد الوقت ليصلي فيه؟ والله لا يقبلها في غير وقتها، وإن الله عملا بالليل لا يقبله إلا بالنهار، وعمل في النهار لا يقبله بالليل. هل هناك يا ترى فرصة؟ يأتيك الآن سائل يقول لك يا أخي أنا ضاعت علي صلوات، أنا عفى الله عني تركت الصلاة سنين، كنت في جاهلية تركت الصلاة سنين، ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ وأنت مثلا تعرف هذا القول الراجح في عدم القضاء. الحل عن فريد ابن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء وهو سؤال صاحبنا. قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وصححه صحيح الجامع. ورواية النسائي عن كريب بن قبيصة قال: قدمت المدينة قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت إني دعوت الله عز وجل أن يسر لي جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه: فإن انتقص من فريضته شيء قال انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على نحو ذلك. ورواه أبو داود رحمه الله أيضا وقال فيه: انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. وفي رواية قال: ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. رواه داود وصححه في صحيح الجامع. هذا الأعمال يعني الزكاة، واحد نقص من الزكاة وما عوض، ما عوض يوم القيامة ينظر في صدقاته، واحد نقص في الصيام جرح صيامه عمل فيه معاصي ينظر في صيام نوافله تعوض ما فاته من رمضان. إذن يا أخوان من الوسائل المهمة جدا في استدراك ما فات الإكثار من النوافل، وحتى النوافل نفس النوافل لو فاتت فتحت الشريعة فيها أبوابا للتعويض. مثلا بسم الله في الوضوء واجب، إذا نسي بسم الله في أوله وذكر أثناء الوضوء ماذا قال العلماء؟ فإن نسي في أوله وذكر أثناءه سمى بقوله بسم الله يأتي بها في أثنائه تداركا لما فاته كما في كتاب نهاية المحتاج. وبعضهم قاس على الطعام فقال بسم الله أوله وآخره، لكن إذا فاتته ولم يتذكر إلا بعد نهاية الوضوء فات محلها، فيكثر من ذكر الله الأذكار العامة. غسل الميت تقدم معنا لو دفن ميت دون غسل وقد أمكن غسله لزم نبشه وأن يخرج ويغسل تدارك لواجب غسله ما لم يخش تغيره، وهذا قول الجمهور. تدارك المكروه في الصلاة، واحد أثناء الصلاة نسي السجدة التشهد الأول، ماذا يفعل؟ إن كان ركنا عاد إليه وجوبا لابد، فأتى به وما بعده على الترتيب. وواجبات الصلاة عند الحنابلة كالتشهد الأول وتكبيرات الانتقال وتسبيح الركوع والسجود، إن تركه سهوا فيجب عليه تداركه ما لم يفت محله قبل أن يرفع من الركوع، تذكر أنه ما قال سبحان ربي العظيم، إذن يأتي بها. ويفوت محله بالانتقال لما بعده، فإذا اعتدل من الركوع وقد نسي سبحان ربي العظيم فلا يعود، لأنه دخل في الركن فلا يعود للواجب. ولكن كيف يستدرك؟ في سجود السهو، سبحان الذي شرعه، سجود السهو. فإذا لم يعتدل رجع إلى الركوع فأتى بالتسبيح، وكذلك التشهد الأول يرجع إليه ما لم يعتدل قائما، فإذا اعتدل فلا يرجع وعليه سجود السهو. وأما السنن فقد جاء في كشاف القناع: لا تتدارك السنن إذا فات محلها، كما إذا ترك الاستفتاح حتى تعود، أو ترك التعود حتى بسمل، أو ترك البسمل حتى شرع في القراءة، أو ترك التأمين حتى شرع في السورة. وسألت والدنا وشيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله الباز عن بعض هذه المسائل، فقال: إذا تجاوز الاستفتاح يرجع إليه ولو شرع في الاستعادة، ويرجع الاستعادة ولو شرع في البسملة، ويتدارك السنن. قال: وما المانع؟ إلا إذا كان مأموما وشرع الإمام في القراءة فإنه ينفذ. لو نسي سجود السهو يرجع فيأتي به، وشيخ الإسلام يقول: ولو في بيته، ولو ما تذكر إلا بعد فترة. والجمهور يقولون: إذا تذكره عن قرب رجع إليه فأتى به. إذا نسي تكبيرات صلاة العيد حتى شرع في القراءة فلا يتداركها، لأنها سنة فات محلها، وهذا قول الشافعية والحنابلة، غير أن الشافعية قالوا يتداركها في الركعة الثانية مع تكبيراتها. واحد دخل في صلاة الجنازة، الإمام في التكبيرة الثالثة، ماذا يفعل؟ سألت شيخنا نفع الله بعلومه عن هذه المسألة، فقال: إنما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته، ثم يتم الباقي إذا سلم الإمام. فإذا دخل سماع الإمام في صلاة الجنازة وهو في التكبيرة الثالثة، هو ماذا يقول؟ ماذا يقول في الدعاء للميت؟ أنت ماذا تقول؟ سورة الفاتحة. إذا ترك شوطا في الطواف أو بعض شوط كمن دخل في الحجر وخرج منه أثناء الطواف، فعليه أن يأتي بما تركه إذا كان في وقت قريب عند الحنابلة، لأنهم يشترطون الموالاة بين الطوافات. وأما لو ترك شوطا من السعي أو بعض شوط فعليه تداركه بالإتيان به ولو بعد مدة، لأنه لا يشترط فيه موالاة الطواف، كما ذكره ابن القدامى رحمه الله في المغني. إذا نسي الرمل في الأشواط الأولى من طواف القدوم وهو سنة للرجال فات محله، لكن لو تذكر في الشوط الثاني تذكر أنه لا يرمل وبإمكاني أن يرمل، هل يقول فات الأول فنكمل على الأول؟ يقول: لا، انتهت الفرصة، أكمل الرمل في الثاني، تذكرته الآن هاته. ولا يقول فاتني ستة أكمل، لا، انتهت الفرصة، هات ما بقي، هات ما بقي. وهكذا وهكذا من الأشياء في طواف الوداع، إن خرج دون أن يأتي به فعند الشافعية والحنابلة يجب عليه الرجوع لتداركه إن كان قريبا دون مسافة القصر، ويسقط عنه الإثم والدم. فإن تجاوز مسافة القصر لن يسقط عنه الدم. من تجاوز الميقات دون إحرام إذا رجع إليه فأحرم فلا يلزمه شيء. نلاحظ عموما أيها الإخوة أن المبادرة بالتدارك تنقذ الشخص من الإثم أو التبعات كالكفارة أحيانا، حتى في مجال الآداب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره، يتدارك. رواه الترمذي. طيب في النوافل عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. فإذا يصليها في النهار. من فاتته صلاة الجماعة، قال البخاري في صحيحه: باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر. صلاة العيد، قال البخاري رحمه الله: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء، ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. صلى ركعتين. هناك نوافل، هناك صلوات إذا فات انتهت، مثلا الكسوف، انتهى الكسوف، الكسوف انتهى، ما عاد يمكن الصلاة. العيد إذا فاتته صلى ركعتين. وهكذا النوافل المؤقتة كالعيد والضحى والرواتب التابعة للفرائض، الأظهر أنها تقضى. وسألت شيخنا الشيخ عبد العزيز متع الله به عن من دخل المسجد فجلس هل تفوت التحية؟ فقال: يقوم فيصلي ركعتين كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. حتى قضاء الحقوق، قال العلماء: يتدارك بقضاء ما عليه، كالنفقة الواجبة عند الجمهور نفقة الزوجة، واحد تركها ما أنفق عليها، ترك المرأة ما أنفق عليها وأهملها، لا تسقط النفقة وتبقى دينا على الرجل لزوجته لا يسقط بمضي الزمان. وحتى مسألة المبيت والعدل بين الزوجتين، قالوا: والزوج إذا لم يبت عند ذات الليلة لعذر أو لغير عذر قضاه لها، عند الشافعية والحنابلة قضاه لها، يتدارك مثلا. وأما قواعد أصول الفقه تشهد لهذا أيضا، فإننا إذا استعرضنا القواعد وجدنا أن من بينها ما لا يدرك كله، لا يدرك كله، ما لا يدرك كله لا يدرك كله، والميسور لا يسقط بالمعسور. واستدلوا له بحديث البخاري: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة ألفاظ: ما لا يدرك كله لا يدرك جله، ما لا يدرك كله لا يدرك باقيه، وهذا منها: ما لا يدرك كله لا يدرك كله، تأتي بما تستطيع. ومثلوا لها بأمثلة: إذا كان مقطوع بعض العضو يجب عليه غسل ما بقي، إذا قدر على ستر بعض العورة لزمه ذلك، من قدر على بعض صاع في الفطرة أخرجه، لو عجز عن سداد كل الدين أدى ما قدر عليه. وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، بعض الشباب مثلا، بعض الناس قد يستلف 10,000، جاء وقت السداد حل طول الدين ما عنده إلا 500، يقول: يعني ماذا تملي 500 في 10,000؟ فينفقها هنا وهنا ويقول لصاحب الدين: ما عندي شيء. طيب، الميسور لا يسقط بالمعسور، تستطيع أن تؤدي 500 من 10,000، أدها أدها. ومسألة تضييع الحقوق في الديون لا تحصى ولا تعد. ثم أيها الإخوة، في مسألة تدارك ما فات، قد يكون ما فات بتقصير، قد يكون بغير تقصير، وليست الدعوة الآن لأن نعوض ما فاتنا إذا قصرنا، ولكن حتى لو ما قصرت وفاتك شيء من الخير ليس بيدك، ابحث عن أبواب أخرى. وتمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. طيب، هؤلاء المهاجرين، هؤلاء رضي الله عنهم فقراء، فاتتهم الصدقة ليس بتقصير منهم، ما عندهم مال، ومع ذلك جاءوا يسألون: كيف نعوض؟ كيف نعوض؟ و فالرسول عليه الصلاة والسلام فاته قضاء سنة الظهر ليس من تقصير، وإنما شغل بطاعة، شغلته طاعة عن طاعة، شغله وفد بني عبد القيس. ماذا فعل؟ استدركها وقال لما سئل: وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، كما في البخاري عندما رأته أم سلمة يصلي بعد العصر وكان عندها نساء، فقالت أم سلمة للجارية: قومي بجنبه، اذهبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، ثم بعد الصلاة قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس، وذكر الحديث. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا احتاج أن يكلم المصلي ولا بد يقوم بجانبه، ليس أمامه ولا خلفه، يقوم بجانبه ويكلمه. وأرادت أم سلمة أن تذكره عليه الصلاة والسلام، تذكره بأنه من ربما نسي. فإن جئنا أيها الإخوة إلى أسباب التفويت، لماذا تفوت الطاعات؟ لماذا تفوت؟ لماذا؟ من أعظم أسباب التفويت التسويف. وعندنا شاهد لهذا المعنى في قصة مشهورة، قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، لما قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ثم قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين قامت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغزو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقل شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليك. لاحظ هنا التأكيد: أنا قادر عليك، أنا أستطيع أن أتدارك أمر. فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقل من جهادي شيئا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقل شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقل شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارق الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. رواه البخاري. من عناصر التفويت عند كثير من الشباب رفقاء السوء، أو الرفقاء الذين لا فائدة منهم. نحن الآن إذا جينا ننصح الشباب نقول لهم: رفقاء السوء ورفقاء السوء. بعضهم يقول: يا أخي ما عندنا رفقاء السوء، الحمد لله كلهم أصحاب لحى وكلهم على خير. لاحظ يا أخي، قد لا يكونون أهل سوء لكن لا يكونون أهل فائدة، لا يكونون أهل فائدة، لا تستفيد منهم، يضيعون وقتك. قد تكون الزوجة هي سبب فوات الطاعة، قد يكون الأولاد إذا شغلوك بغير الطاعة، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. ولنأخذ مثلا من السيرة يوضح كيف كان الأولاد والزوجات سببا في تفويت طاعة عظيمة وهي الهجرة. ثم ننظر في موقف الإنسان المسلم في عدم الانتقام ممن كان سببا للتفويت، إذا كان الانتقام بغير فائدة، لأن الانتقام بغير فائدة. عن عكرمة عن ابن عباس: وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى، لاحظ معي يا أخوان، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. إذن الزوجة والولد، الزوجة والأولاد يمكن أن يقعدوا بالإنسان عن الطاعة، يثبتوه عن حد، يثبتوه عن فريضة، يثبتوه عن حد، يقعد به عن طلب علم. فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم، وتحت وطأة الزوجة والأولاد ينهار الإنسان في كثير من الأحيان، العاطفة تغلب، يتابع الزوجة والأولاد فيما يسيرونه إليه. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، هاجروا بعدها بسنوات، رأوا الناس قد سقطوا، الناس تعزوهم، والذي تعلم تعلم، والذي جاهد جاهد، تعزوهم، رأوا الناس قد سقطوا في الدين. لما رأوا ذلك هموا أن يعاقبوهم، رجعوا إلى الزوجة والأولاد، قالوا: أنتم السبب، أنتم عطلتمونا عن الهجرة. فأرادوا أن ينزلوا بهم العقاب، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم أمر تعالى بالعفو. ما فائدة الانتقام من الزوجة والأولاد الآن وقد فات النفاس؟ الآن ارقوا بالله فيهم واحملهم على الطاعة، وأقلع أنت وإياهم، إقلاع إقلاع. ووسط الإنسان المحيط به له دور في دفع الشخص للاستدراك أو للتفويت، والدعاة إلى الله عليهم دور عظيم في السعي للمسلم الجديد لاستدراك ما فاته بعمل الصالحات عكس السيئات التي كان يفعلها في الجاهلية. بعض الصحابة لما أسلموا كان عندهم هذا الشعور، قضية الاستدراك، فتح المجال لهم. عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاثا أعطينهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان وزوجك لها. قال: نعم. وبعض المحدثين قد اعترض على هذه اللفظة والخطأ في هذا السياق في هذا الموضع. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال: نعم. قال: وتؤمرني، وهذا الشاهد، قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم. رواه مسلم. إذن أبو سفيان لما رأى نظرة الناس له عرف وأحس بالتقصير وأراد أن يعوض، وهكذا فعل من خالد بن الوليد رضي الله عنه وعمر بن العاص لما أسلموا اندفعوا للتعويض. ينبغي على الإنسان إذا هداه الله أن يندفع للتعويض. كان في جاهلية، كان في سنوات الضياع والدين والبعد عن الشريعة، إذا اهتدى يندفع للتعويض. لاحظ معي هذا الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله، وقال الهيثم يعني نادي رجال الثقات، ولعل في بعضهم شيئا من الكلام، لكن هذه المسألة في القصص والسيرة. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق، كان مع المشركين، جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا منكر، وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرف، نرجع إلى قومنا، المعروف، نحن معروفين عندهم. ف فلم يأتينا منهم إلا خير. فقالوا إن هذا الرأي، يعني واضح بعد معركة الأحزاب بدأ ميزان القوى يتحول. قال فقلت لهم فاجمعوا له أي النجاشي ما نهدي له، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم الجلود، فجمعنا له أدما كثيرا فخرجنا حتى قدمنا عليه، فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه يعني إلى النجاشي في شأن جعفر وأصحابه، فدخل عليه ثم خرج من عنده، فقلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية الضمري لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد، فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال مرحبا بصديقي، وهذا يدل على قوة العلاقة بين النجاشي وعمرو بن العاص، مرحبا بصديقي أهديت لي من بلادك شيئا؟ قال قلت نعم أيها الملك قد أهديت لك أدما كثيرا، ثم قدمته إليه فعجبه واشتهاه، ثم قلت له أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا مثل ما مثل أن يقتل يوم بدر. قال فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه، ثم قلت أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه. فقال النجاشي أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ قال قلت أيها الملك أكذاك هو؟ فقال ويحك يا عمرو أطعني واتبعه فإنه والله لعلى الحق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال قلت فبايعني له على الإسلام؟ قال نعم. فبسط يدا وبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي، ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة متجه إلى أين؟ إلى المدينة. فقلت أين يا أبا سليمان؟ قال والله لقد استقام المنسل، وفي بعض المراجع الميثم، وهو أثر الحسن والجمال في الشيء، ويعني خالد هنا رضي الله عنه يعني أثر الحق، يقول ترى الحق استبان، الحق استبان، وإن الرجل لنبي أذهب والله أسلم. فحتى متى؟ هذا الكلام هذا كلمة مهمة، هذه كلمة مهمة جدا. يقول خالد الوليد فحتى متى، يعني الحق الثبان، فحتى متى لا نتدارك أمرنا الآن ونسلم؟ فقلت والله ما جئت إلا لأسلم. فقدمنا عليه صلى الله عليه وسلم وأسلم. وهكذا قد يسمع بعض الشباب التائهين الحق في أمريكا، هو هنا ضال يذهب إلى أمريكا يسمع كلمة الحق هناك ويهديه الله ويرجع مبتديا من هناك بعد أن كان ضالا هنا. وهذا عمرو بن العاص ذهب فسمع من النجاشي ورجع متأثرا. إن هناك عددا من المذنبين سمعوا مواعظ وسمعوا أشياء حركت فيهم العاطفة، حركت فيهم المشاعر الجياشة للتوبة. بعض الناس عندهم رغبة التوبة. من المهم جدا للدعاة إلى الله أن يفتح لهم الأبواب بأي شيء، بالتوضيح كيف يستدرك أولئك ما فاتهم وكيف يصلحون أخطاءهم. يريدون التوبة لكن لا يعرفون كيف الطريق. عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، نحن مقتنعين بما تقول، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، لكن المشكلة عندنا الأشياء التي عملناها ما مصير هذا؟ أنت لو حلفت لنا العقدة هذه تنتهي مشاكلنا، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة فنزل قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم قال: إلا من تاب ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية رواه مسلم. ماذا نلاحظ؟ الشريعة فتحت باب الاستدراك. أنت يا أيها التائب عندك معاصي كثيرة، هنا علاج، يوجد علاج. القضية مهمة. وبعض الناس يسألون عن أحكام التوبة، بل موضوع التوبة، التوبة ما هو؟ التوبة هي عملية استدراك لما فات. التوبة هي عملية استدراك لما فات. فكما قال السفري رحمه الله تعالى في غذاء الألباب، اعلم رحمك الله تعالى ووفقك أن الحق الذي تاب منه التائب إما أن يكون لله أو لآدمه. ثم ذكر أشياء عن حق الله وأشياء عن حقوق المشتركة، ثم حق الآدم المحض، حق الآدم المحض. وكل معصية وكل اعتداء على حق آدمي فهو اعتداء على حدود الله تعالى ومعصية لله. لابد أن تتوب، أن يتوب منها الشخص ثم يعيد حق الآدمي. طيب، إذا كان حق الآدمي قصاص مكنه من نفسه، إذا كان أخذ مالا أعاده إليه، إذا كان أتلف له شيئا عوضه عنه، إذا لم يستطع استسمح منه. طيب، إذا كان اغتابه أو قذفه، ثم لو جاء قال: يا فلان أنا اغتبتك وقلت فيه كذا وكذا. وخصوصا أن بعض الناس لا تدري عن ردة فعله، قد يقول لمن قال له: يا أخي حللني اغتبتك، يقول: لا، ماذا قلت بالضبط؟ أنا أريد أن أعرف ماذا قلت بالضبط، وإلا لا أسامحك إلى يوم الدين. طيب، جاءت الأخ هذا يقول: أنا أريد أن أتوب، قذفت فلان واغتبت فلان، كيف أفعل؟ لو أخبرتم لربما تفاقم الشخص. فذهب شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه وغيرهما من العلماء إلى أنه إذا قدر أن الشر سيزيد يعظم، يقع في نفس صاحبه عليه أشياء ويجد عليه أمور ما كان يجدها عليه من قبل، فإنه يكتفي بالاستغفار له، الدعاء له، يدافع عنه في المجالس التي اغتابه فيها، ويكذب نفسه في المجالس التي قذفه فيها. ثم هذا يوم القيامة، لعله إذا جاء يوم القيامة ووجد في صحيفته المظلوم، وجد في صحيفته حسنات، من أين هذه؟ هذا استغفار أخيك الذي اغتابك، استغفر لك، لربما سامحه إذا وجد استغفار أخيه له، لربما سامحه. وهكذا عللوا قضية الاستغفار، رجاء أن يرضى عنه خصمه يوم القيامة ببركة استغفاره. وقال المبارك: لا تؤذيني مرتين، اغتبت ثم تقول او قلت في كذا وكذا. وكل انواع الذنوب لها حل، ما في ذنب ليس له حل، كل المعاصي لها حل. وهذا ما يجب ان نؤكد عليه امام التائبين وان نخبرهم به، لنفتح لهم الابواب فيخلوا قبل ان ياتي. لا بد ان نعيد الحقوق، إذا ظلمنا إخواننا أن نعيد الحقوق لأصحابها قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم ولكن بالحسنات والسيئات، كما جاء في الحديث الصحيح. من الأمور المهمة أيها الإخوة في علاج ما فات، ونتكلم عن بعض الأمور التربوية، أنه لا بد من التغلب على مشاعر الإحباط التي تعتري الشخص المقصر، خصوصا عندما يأتي الشيطان فيقول: لا فائدة، لا فائدة، ما فعلته في الماضي لا سبيل إلى إنقاذ نفسك من تبعته ومسؤوليته، ولا تستطيع أن تعوض، والذي حصل كثير. لا يجوز أن يشعر الإنسان بمشاعر الإحباط تسيطر عليه وتقعد به عن محاولة التقدم وتعويض مثلا. بعض الناس يستعرض في ذهنه الأشياء التي فاتت، سيجدها كثيرة جدا يستعرض ذلك. لماذا نهينا عن لون التي تفتح عمل الشيطان؟ لأنها تسبب القنوط واليأس الذي لا فائدة منه بل يضر. إن تحقيق الأمان لا يكون بالندم على ما فات ولا باضطرار الأحزان على الماضي، الندم السلبي، لأن هناك ندم إيجابي كما سيأتي، ولا باضطرار الأحزان على الماضي، وإنما يكون بالجد والعمل واغتنام كل فرصة. بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز حينين الفرص، فابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر خنق. أما إضاعة الحاضر بالاستسلام للأوهام والأشياء التي حصلت في الماضي والانسياق وراء وساوس الشيطان فإنها ضارة للغاية. أفنيت يا نسكين عمرك في التأوه والحزن، وقعدت مكسوف اليدين تقول حاربني الزمن، ما لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن. من المهم أيها الإخوة أن ننظر في أحوالنا ونصحح المسيرة ونستدرك ما فاتنا ونحاسب أنفسنا بحسب الإمكانات. لا يمكن أن يكون محاسب الطالب في تخصص شرعي في مسألة طلب العلم كمحاسبة الموظف الذي له دوامين، له دوامان أو دوام طويل، لأن الإمكانات تختلف. ما يفوت هذا أعظم مما يفوت ذاك، وما ينبغي أن تكون عليه الدرجة في المحاسبة أشد في حق طالب العلم الطالب المتفرغ. ثم لا بد من إزالة الحواجز النفسية التي تمنع الاستدراك، كأن يقول أنا كبرت، أنا ذاكرتي ضعفت، لا فائدة الآن من حفظ المتون من طلب العلم في قضيتي وحالتي. يا أخي بعض الصحابة أنتجوا في أعمار متأخرة، وبعضهم ما عاش لأشهر قلائل وعملوا أشياء كثيرة جدا. ثم استخبار قصص الذين طلبوا العلم متأخرين، بعضهم ما طلب العلم إلا بعد 40 وأصبحوا علماء. وابن أبي زيد رحمه الله طلب العلم متأخرا وكان يقارن بمالك، وقال ولو طلب العلم مبكرا لما قورن به مالك ولا قريبا ولا كان قريبا منه، رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. وإذا نظرنا في حال بعض الناس بعض العلماء كيف استدركوا الأمور وكيف تقدموا لوجدنا أمرا عظيما. ابن حزم رحمه الله طلب العلم بعد ما بلغ 23، وابن حجر رحمه الله مرت عليه سنوات لم يطلب فيها الحديث حتى كان ينشد مرة فسمعه شخص فقال ليس هذا من شأنك، هذا ليس لا يليق بك، فانصرف إلى الحديث. الذهبي رحمه الله قال رأى خط رجل فقال إن خطك يشبه خط المحدثين، فوقع في نفسه طلب الحديث. ابن القيم رحمه الله مضى فترة من عمره مع الصوفية ثم رجع وصار من العلم العظيم. يقول يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تهديه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا لمن قد جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان. فإذا لا تقل فاتنا المرحلة الذهبية في طلب العلم، فاتنا مرحلة الذاكرة القوية، لا فائدة. هناك من طلب العلم متأخرا وأفلح. وهذا عبد الصمد شرف الدين ذكر في مقدمة تحقيقي لتحفة الأشراف أنه ما طلب العلم إلا بعد 40. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله جاء إلى شيخ السندي في المدينة فرأى الناس يطوفون بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان محمد عبد الوهاب رحمه الله في مقتبل عمره، فقال لشيخ السندي ما تقول في هؤلاء؟ قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، ولكن من يقوم لهم؟ قال الشيخ وقعت في نفسه. أحيانا كلمة من عالم من موجه من مربي من فاضل من قدوة تدفع تغير مجرى حياة الإنسان، مجرى حياة الإنسان كله يتغير. وحتى لو ذهبنا بعيدا عن ما ذهبنا للشعراء، هذا النادر الزبياني ما قال بيتا من الشعر إلا بعد أن بلغ 40. أقصد أن أقول أيها الإخوة استدراك ما فات مهما مضى من العمر، بعض الناس مثلا من الأشياء التي فاتتهم حفظ القرآن تقدم بهم العمر، يقول لا سري لا يحفظه ضعفت الذاكرة. نقول لا، راجع ما حفظته يا أخي واسعى للحفظ الجديد. بعض الناس حفظوه بعد 40 هناك امرأة كبيرة في السن حفظت القرآن في سنة ونصف من كثرة سماعه ومواظبتها وحرصها وسعيها، وهي تغسل الصحون في المطبخ. فتحت الشريط، راحت مركز تحفيظ القرآن تأثرت وجابت أشرطة القرآن، وهي في المطبخ تستمع الأشرطة تستمع وتستمع، حفظته في سنة ونصف ولو كانت أمنية تحفظ من الأشرطة. فالإنسان إذا كان صاحب همة أيها الإخوة يستدري مهما فاته من المشوار، يعمل، يمكنه أن يعمل أشياء كثيرة جدا. مثلا عدد من الطلاب ندموا أنهم لم يكونوا يكتبون الفوائد والنفائس ويقيدون الأفكار والخواطر، وذهب الموضوع من ذهنه وضع التحضير لأن النقاط كانت في ورقة صغيرة وضعت. لا يقول لا فائدة، ذهب كثير. نقول قيد الآن، ابدأ من جديد، قيد ورتب هذا. يا أيها الأب، مهما فاتك من حفظ القرآن احفظ مع ابنك. وفي تربية الأولاد أيها الإخوة نلاحظ أشياء من التفويت وعدم الاستدراك كثيرة. إذا أخطأ في تربية، نلاحظ بعض الآباء إذا أخطأ في تربية ولد قد لا يستجمع نفسه وقواه لتصحيح الأخطاء أو على أقل الحد منها، وإنما يترك الأمور على حالها. وإذا قيل له يقول إن شاء الله أني أنا عازم أن أستدرك الأخطاء في الولد القادم، هذا فات منا. ليش؟ لماذا نقول فات منا؟ لماذا تقول فات مني؟ ما زال عندك قدرة. أب أخطأ مع ولده مثلا في تربيته على عدم النظر إلى المسلسلات والأفلام، فاستخدم القوة والعنف مع الولد عند رؤية هذه المحرمات في بعض بيوت الأقرباء مثلا، ولم يستعمل التخويف بالله ومراقبة الله ليترك الولد المحرم طواعية، فاستخدم أسلوب خاطئ. النتيجة طبعا نفر الولد، نتيجة لاستخدام أسلوب خاطئ، أو نشأ معاندا، أو يفعله خفية في غياب أبيه. وما أكثره، أهل الدنيا مشغولين وأهل الآخر مشغولين، إذن ضاعوا. لا بد من التفات الولد، فلا يخذ فات القطار، هذا إن شاء الله في الولد الثاني، هذا انتهى خلاص طلع راح. هذه مسألة خطيرة جدا أيها الإخوة. وهناك بعض الكلمات التي نسمعها من بعض الإخوان يجب أن تحارب في هذا الموضوع محاربة شديدة. يقول بعض الناس إذا ذكرته بشيء في أشياء من الأخطاء التي تحصل، يقول يا أخي خربانة خربانة، خلاص ما في فائدة. يا ابن الحلال كيف مسيرتك، حياتك عمرك، يقول خلاص أصل المسألة خربت. كيف؟ حتى لو كان الإنسان فاسقا يمكنه أن يستدرك وهو فاسق. لما كان يوم القادسية أتي سعد بأبي محزن وهو سكران من الخمر، فأمر به فقيم، وكان بسعد جراحة، فاستعمل على الخيل خالد بن عرفطة، وصعد سعد فوق البيت ينظر ما يسمع الناس في المعركة، فجعل أبو محزن يتمثل وهو مقيد: كفى حزنا أن ترتدي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وساقيا. ثم قال لامرأة سعد وهي بنت خفة: ويلك خليني سلفي لله علي، إن سلمت أن أجيء حتى أضع رجلي في الخيل، وإن قتلت استرحتم مني. فحلته ووثب على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ الرمح وانطلق حتى أتى الناس، فجعل لا يحمل في ناحية إلا هزمهم الله، فجعل الناس يقولون هذا ملك. ما جرى القصة؟ قالوا هذا ملك. وسعد ينظر ويقول سعد وهو ينظر المعركة وحال هذا الرجل: الضبر ضبر البلقاء والصبر صبر أبي محزن. سعد يقول: الضبر أي عجم الفرس، الضبر ضبر البلقاء والصبر صبر أبي محزن، وأبو محزن في القيد على ظن سعد. فلما هزم العدو رجع أبو محزن حتى وضع رجله في القيد، فأخبرت بنت خفة سعدا بالذي كان من أمره، فقال: لا والله لا أحب اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يدي ما أبلاهم. فخلت سبيلا، فقال أبو محجن: فوالله لا أشربها أبدا. وذكر ابن حجر رواية الإصابة أيضا، وذكر من طريق عبد الرزاق عن ابن سيرين بسند صحيح قال وفيه قال سعد لا أجلدك في الخمر أبدا. فقال أبو محجن وأنا والله لا أشرب وأنا. إذا الواحد ممكن لو كان فاسق يعمل كثيرة أن يستدرك أشياء كثيرة ويكفر عن سيئاته بطاعات. الفضيل العياض متى تاب؟ تاب وتتحول من فاسق إلى عالم. القعنبي جاء على قميص أحمر ينتظر الشباب للشراب. رأى الناس مزدحمين على رجل خرج، ما هذا ماذا؟ قالوا شعبة. قال إيه شعبة؟ قالوا محدث. قال إيه محدث؟ قال يحدث الحديث. ذهب إليه على القميص الأحمر على الفيئة، قال هيه أنت حدثني. فأعرض عنه شعبة فأخرج السكينة وقال تحدثني أو أجرحك. فلما رأى شعبة ذلك قال حدثنا فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فوقعت الكلمة في نفس القعنبي ورجع وكسر الشرار وكسر العود والمزمار، وقال لأمه إذا جاء أصحابي فقولي لهم أنني قد تغيرت، غيرت كل شيء، ينصرفوا. ولبس وذهب والتحق بالمحدثين وما سمع شعبة إلا هذا الحديث، وذهب وصار من كبار المحدثين. إذن الفرصة موجودة للتغيير، قطعا موجودة أيها الإخوة، حتى في جانب العطاء وفي جانب الخيرين. أحيانا بعض الخيرين يضع برنامج يفوته من حضور درس، مثلا يقول أنا قررت أن أحضر الدرس الفلاني والفلاني، يكتب ماذا سيفعل في هذا الأسبوع أو في الشهر أو في الفصل الدراسي، فيفوته درس أو اثنان أو ثلاثة، ثم يقول خلاص انفرطت الأمور ما في فائدة، خلاص ماذا الخربانة خربانة، شو فائدة أني أذهب وأحضر الآن. وأحيانا يفوته حزب من القرآن ثم صلاة الجماعة فيقول خلاص مسألة خربانة خربانة. بعض الناس يتكاسى عن قيام الصلاة، يسمع الإقامة راحت الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، يقول خربانة خربانة. هذا المبدأ يا أخوان الذي دمر كثيرا من الناس، خصوصا الذين يعملون معصية والمعصية مسألة منتهية. بعضهم في الحج، وهذا الشيء لاحظناه من بعض الحجاج، عمل محرما أو محظورا أو مجموعة محظورات ثم صار لا يبالي، فتقول له ولما يا فلان؟ يقول خلاص هذه الحجة خلاص بخربانة. نحن إن شاء الله السنة القادمة، أنا إن شاء الله السنة القادمة تحج مضبوط من أول الحج على السنة وعلى الصواب المستقيم. طيب يا أخي وما يديك أنك تتعيش؟ انظر إلى استدراك ما فات في الحج، دم الجبران وإذا فاته رمي ماذا يفعل، وحتى لو أرسل حجة ولو بالوضع ولو في عرفة، في إجراءات يتم حجه الفاسد ويذبح بدنه ويأتي بحج آخر من الميقات في السنة القادمة ويفرق بينه وبين زوجته لأنه لا يؤمن أن يرجع إلى المحظور مرة أخرى. طيب لو كان خربانة، لماذا أمر بإكمال الحج الفاسد؟ أجيبوني، لماذا أمر بإكمال الحج الفاسد؟ إذن الشريعة تريد من الشخص أن يستدرك قضية خربانة. هذه مسألة لا يصح أن نعترف ولا تكون موجودة بيننا أصلا أيها الإخوة أبدا. كل شيء له حد، لو فاته الحج، واحد جاء من بلده ما وصل عرفها إلا بعد هجر يوم النحر، فاته الحج أم لا؟ طيب هو محرم، ماذا يفعل؟ ينتظر بإحرامه للسنة القادمة؟ لها مخرج، قالوا يتحلل بعمرة. وبعض الناس الذي يتسبب في عدم استدراك المسار كما قلت أنهم يتدرجون في المعاصي درجة 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 وينزل إلى أسفل السافلين. قد الشخص مثلا في البداية يكون صاحب تدين جيد ثم يبدي تنازلا في أمر معين فيترك واجبا أو يفعل محرما ثم يسجد، قد يشترط عليه صاحب العمل مثلا يحلق لحيته ثم بعد ذلك هو يسجد ثم يفعل أشياء أخرى ثم تنتهي مثلا إلى كارثة كبيرة. لو استدرك على الأقل توقف الانهيار. وختاما أيها الإخوة، في مسألة استدراك ما فات ينبغي أن يمتازنا شعوران. الشعور الأول أن نشعر فعلا أن هناك أشياء فاتت، لأن الذي لا يحس أن هناك أشياء فاتت ماذا يصلح؟ ماذا سيدفع إلى أي شيء؟ هو لا يشعر أنه قد فاته شيء. لا بد أن نحاسب أنفسنا ونعرف ماذا فاتنا في كل جانب من الجوانب، في طلب العلم، في الأخلاق، في الدعوة إلى الله، في بر الوالدين، في صلة الرحم، كل شيء. ثم نستدرك ونبدأ نصلح الأوضاع. الشعور الثاني العزم والاندفاع والتعلم. إذا الشعور الأول أن نحس أن هناك أشياء فاتت، الشعور الثاني العزم والاندفاع للتعويض. ونمثل للأول بأبيات وللثاني بأبيات نختم بها هذا الدرس. الأول الذي هو المحاسبة والشعور بأن هناك أشياء فاتت، قال الشاعر رحمه الله: تفيض عيوني بالدموع السواكب وما لي لا أبكي على خير ذاهبي، على العمر إذ ولى وحان انقضاؤه بآمال مغرور وأعمال ناكد، على غرر الأيام لما تصرمت وأصبحت منها رهن شؤم المكاسب، على زهرات العيش لما تساقطت بريح الأماني وظنون الكواجر، على أشرف الأوقات لما ظهنتها بأسواق غبن بين لاه ولاعب، على أنفس الساعات لما أضعتها وقضيتها في غفلة ومعاصب، على صرفي الأيام في غير قائل ولا نافع من فعل فضل وواجب، على ما تولى من زمان قضيته ورجيته في غير حق وصائب، على فرص كانت لو أني انتهزتها لقد نلت فيها من شريف المطالب، وأحيان آناء من الدهر قد مضت ضياعا وكانت موسما للرغائب. هذا شعور التفريط والمحاسبة وأن هناك أشياء كثيرة فاتت. ثم هذه الأبيات لجمال الدين الطرفي رحمه الله بعد هذا الشعور يقول في قصيدة له: فيا من مد في كسب الخطايا خطاه، أما يأني لك أن تتوب، ألا تقلع وتب وجهك فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا، وأقبل صادقا في العزم واصطد جنابا للمنيب له رحيبا، وكن للصالحين أخا وخلا، وكن في هذه الدنيا غريبا، وغض عن المحارم منك طرفا طموحا يفتن الرجل الأريبا، فخائنة العيون كأس غاب إذا ما أهملت وثبت وثوبا، ولا تطلق لسانك في كلام يجر عليك أحقادا وحوبا، ولا يبرح لسانك كل وقت بذكر الله ريانا رطيبا، وصل إذا الدجى أرخى سدولا ولا تضجر به وتكن هيوبا، تجد أنسا إذا أوجعت صبرا وفارقت المعاشر والنسيبا، وصم ما تستطيع تجده ريا إذا ما قمت ظمآنا سغيبا، وكن متصدقا سرا وجهرا ولا تبخل، وكن سمحا وهوبا، تجد ما قدمته يداك ظلا إذا ما اشتد بالناس الكروبا، وكن حسن السجايا وذا حياء طليق الوجه لا شكسا غبوبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائلين المنيبين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات والحسنات وحب المساكين، اللهم إنا نسألك ترك المنكرات، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الأخيار الأتقياء الأخفياء الحنفاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.